بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، بسندكم متصل الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، نفعنا بعلومه وعلومكم علوم سائر الصالحين ورضي الله عنكم. إلى أن قال في باب جامع الصيام، وبإليه قال: حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون سواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. قال يحيى: وسمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام من بعد الفطر من رمضان، إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم لا يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. وقال يحيى: سمعت مالكا يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأوراه كان يتحراه. كتاب الاعتكاف. باب ذكر الاعتكاف. وبإليه قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن ابن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة كانت إذا اعتكف لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف. قال مالك: لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج لها، ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها. قال مالك: لا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان. وبه إليه قال: حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف، فقال: نعم لا بأس بذلك. قال مالك: الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها، فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإني لا أرى بأسا بالاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد، فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها. قال مالك: فمن هنالك مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكر الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وأنوارها وبيانها على لسان عبده سيدنا محمد وإظهارها. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه القائمين بحق هذه الشريعة وتبليغها ونشرها، وعلى من والاهم فيك وتبعهم بإحسان إلى يوم نشر الخليقة وحشرها، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سرج الأمة ونورها، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بالصوم، وقال إنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره. قال ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. والكلام عن السواك للصائم الذي رأى الشافعية أنه بعد الزوال يكره، وهو مستحب فيما قبل الزوال. وتقدم شيء من الإشارة إلى ذلك عند ذكر خلوف فم الصائم. وعامة الأئمة كما أشار الإمام مالك أنه لا يكره الاستياك أول النهار أو آخره. وفرق الإمام مالك إذن بين السواك الرطب الذي ينفصل منه ماء مغير الطعم عن غير الريق، فحينئذ كرهه خشية أن ينزل شيء مما اختلط بماء السواك إلى جوفه فيبطل صومه. وقام في هذه المسألة أقوال لأهل العلم. فالقول الأول أنهم كما أشار مالك لا بأس به للصائم مطلقا سواء قبل الزوال وبعده. يروى ذلك عن سيدنا علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعن مجاهد وسعيد بن جبير وعن الإمام مالك وأبي حنيفة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. والسواك عندهم سنة للصائم والمفطر، إلا أنه كما سمعت عند الإمام مالك التفريق بين الرطب واليابس، فلم يكره السواك باليابس دون الرطب. والمذهب الثاني ما أشرنا إليه من مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو أنه يكره للصائم بعد الزوال ويستحب قبل ذلك. وروي ذلك عن سيدنا علي أيضا. والقول الثالث أن كراهته للصائم بعد العصر لا من بعد الزوال، هذا يروى عن أبي هريرة. والقول الرابع أنه فرق بين صوم الفرض وصوم النفل، فيكره في الفرض بعد الزوال ولا يكره في النفل، قالوا لأنه أبعد عن الرياء. ويروى هذا عن الإمام أحمد بن حنبل وعن القاضي حسين من الشافعية، التفريق بين صوم الفرض والنفل وكراهة الصيام وكراهة الاستياك في الفرض بعد الزوال ولا يكره في النفل. والقول الخامس أنه يكره بالرطب دون غيره سواء أول النهار أو آخر، هذا مذهب الإمام مالك الذي أشرنا إليه. إذن وهناك قول بأنه لا يستحب من دون الكراهة، أنه لا يستحب بعد الزوال فيكون قولا فوق ذلك. وتستمر الكراهة عندهم إلى وقت الغروب، ويروى عن أبي حامد أنه حتى يفطر. فهذه الأحكام المتعلقة بالسواك بالنسبة للصائم. فجمهور أهل العلم أنه لا يكره به، واختاره الإمام النووي من الشافعية، اختار عدم الكراهة بعد الزوال للصائم. قال الإمام أحمد بن حسن رضي الله عليه عمل السلف بحضرموت إلا أنهم لا يبالون به بعد العصر. وهكذا قال الإمام النووي في شرح المهذب المجموع عن أما ورد أن صلى الله عليه وسلم يشتاك وهو صائم يقول عامر بن ما لا أعد ولا أحصي. وعن القول بعدم الكراء قال إنه المختار. فاختيار الإمام النووي من الشافعية عدم الكراهة. يقول مالك في صيام ستة أيام بعد الفطر من رمضان وهي صيام الست من شوال إنه لم يرى أحدا من العلم والفقه يصومان من أدركهم من الفقهاء في المدينة المنورة يعني لم يبلغني وقال ولم يبلغني إذا كان أحد من السلف الذين يعني أدركهم مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وإن أهل العلم يكرهون ذلك وهو مذهب الإمام مالك أو يخافون بدعته و يعني باعتقاد وجوبه عند العامة وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا ذلك أن في هذه الستة رخصة عند أهل العلم ورأوهم أنهم يعملون على ذلك صيام هذه الأيام. فإذا صيام ست من شوال قال الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل أنها مستحبة وأنها كلما كانت مباشرة بعد يوم العيد ومتراسلة متواصلة فهو أفضل. وقال الإمام مالك لا تستحب وتكره للمقتدى به أن يواصل بعد العيد مباشرة خشية أن يعتقد العوام أن ذلك تبع رمضان وأنه من الفرض. ومن فيه الحديث عند الإمام مسلم وغيره من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر أو كان كصيام الدهر ومعناه يعطى ثواب صيام الدهر فرضا والفرض يزيد ثوابه على النفل بسبعين درجة. فمن صام شهر رمضان واتبعه بستة من شوال ولو فرقها فكأنما صام الدهر. فكثير من أهل العلم يستحبون صيام ستة من شوال بعد رمضان لما جاء في الحديث. وهكذا وذكروا أيضا في توجيه الحديث أن الحسنة بعشر أمثالها وأن صيام رمضان يعدل عشر أشهر فبقي من السنة شهران. فصيام ستة بصيام ستين يوم كمل شهران فكملت السنة فكأنما صام الدهر أي السنة كلها. فهكذا ذكر الإمام النووي أن مذهب الإمام الشافعي وأحمد وداود ومن وافقهم استحباب صوم هذه الستة. وقال مالك وأبو حنيفة بعدم الاستحباب وصرح مالك بالكراهة. إذن فلا خلاف في استحبابها عند الشافعية والحنابلة بل يتأكد عندهم صوم ستة أيام من شوال ويسن تتابعها فهو كذلك سنة عند الحنابلة أن يصوم ستة أيام من شوال لما جاء في الحديث. وعلمت مذهب الإمام مالك وقوله بالكراهة مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس منه وقالوا لعله لم يبلغه الحديث. وقال بعضهم الظاهر أنه بلغه، ولكن حمله على أحوال مخصوصة، ولهذا جاء في ما يروى عنه التفريق بين من يقتدى به ومن لا يقتدى به. نعم. وكما يقول في من كتب المالكية الشيخ الدبدير في الشرح الكبير، يقول يقول صوم ستة من شوال تكره لمقتدى به متصلة برمضان متتابعة إذا أظهرها المقتدى به معتقدا سنية اتصالها. فشرط في الكراهة هذه الشروط: أن يكون مقتدا به وأن يظهرها، وأن يعتقد سنة اتصالها، وأن تكون متتابعة متصلة برمضان متتابعة. فعند ذلك تكون الكراهة على ما ذكر في هذا الكتاب من الكتب المالكية. ويروى كذلك عن الإمام أبي حنيفة اتباع رمضان بست من شوال، وعليه أبو يوسف يقول كانوا يكرهون يتبعوا رمضان صوما خوفا من الحق ذلك بالفرضية. وبهذا أيضا مقيد عند الحنفية بالتراسل والتتابع، وأن يكون مباشرة. ويروى أن إنما جاءت الكراهة في الإتباع المباشر بأن يصوم يوم الفطر يوم العيد، فهذا أمر متفق على كراهته، بل التحريم عند عامة الأئمة. وحمل بعضهم قول مالك على الكراهة بالتتابع المطلق بأن يصوم يوم الفطر وخمس أيام بعدك، فأما إذا أفطر يوم الفطر فانتهت إشكاله أو اعتقاد العوام أن هذا من رمضان، فقد فصيل في يوم بفطر يوم الفطر بيوم يوم العيد. ولهذا جاء في بعض كتب المالكية فيما يروى عن مالك الاتباع المكروه أن يصوم يوم الفطر ويصوم بعده خمس أيام، فهذا أوصلها برمضان. فأما قال إذا أفطر يوم العيد ثم صام ستة أيام فليس بمكروه بل مستحب وسنة. وهكذا يقول الحنفية نجيب تفريق الست من شوال ولا يكره التتابع على المختار. وقيدوا الإتباع المكروه أن يصوم الفطر وخمس أيام بعده. ونقل ابن عابدين نصوصا أن المقرر في مذهبهم أو عن جماعة من علماء المذهب أبي حنيفة أنه لا يكره. فنقل عدم الكراهة ونقل نصوصا عن جماعة من الحنفية. فعلمنا المسألة ونظر أهل العلم فيها وما جاء في الحديث. قال بعض أهل المعرفة والسير في مشروعيتها منزلة السنن والرواتب في الصلاة، فتكون مع كونها جابرة للفرض لما حصل من النقص تكون كذلك لها فائدة بالنسبة للأمزجة التي لم تتم فائدتها بصوم الشهر فتأتي الست بعد. والنص واضح كما سمعت في كلامه صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان واتبع ستا من شوال فكأنما صام الدهر، أي السنة كلها وبحث أهل العلم أن المراد كان أصام الدار فرضا، وثواب الفرض يزيد على ثواب النفل بسبعين ضعفا. يقول سمعت مالكا يقول لما سمعت من لجم الفقه مجتذبينها عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن يعني مستحب، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه يعني يوم الجمعة، وأراه كان يتحراه أي يقصده. إذن وهنا أيضا أقوال لأهل العلم في صوم يوم الجمعة، فمنهم من كرهه مطلقا ومن يخص يوم الجمعة بصيام، وجاء ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل عليه رضوان الله تبارك وتعالى، واستشهدوا بقول سمنا إن هذا يوم جعله الله عيدا يعني يوم الجمعة، مع قول لا صيام في يوم عيد. ومنه من أباحه مطلقا كما سمعت كلام الإمام مالك هنا، وكذلك عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن من الحنفية أنه لا يكره بل يستحب مطلقا. والقول الثالث يكره إفراده، فأما إن صام يوم قبل أو يوم بعد لم يكره. وهكذا مذهب الإمام الشافعي ورواية عن أحمد رضي الله تعالى عنه، وجاء فيه الحديث الصحيح. وهكذا يتبين مذهب الإمام الشافعي أنه إن كان صادف يوم الجمعة يوما فضيلا كيوم عرفة أو يوم عاشوراء فلا كراهة فيه للصائم، وإن لم يوافق ذلك فتخصيصه من دون أن يصوم يوم قبل أو يوم بعد يكره ويصح الصوم، ولكنه يكره هذا التخصيص ليوم الجمعة. ووجه بعضهم إلى أنه يضعف عن المهام المنوطة بيوم الجمعة من قراءة سور مخصوصة وكثرة صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن فيكره عند الشافعية وكذا الحنابلة إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا إذا وافق صوم كان يصومه، ومنه صوم الذي نذر أن يصوم صبيحة يحصل له كذا أو يقدم فلان وما إلى ذلك، ومن كان يفطر يومين ويصوم يوما فجاء اليوم يوم جمعة فلا كراهة في ذلك. وهكذا كما أنها تزول الكراهة بصيام يوم قبل أو يوم بعد، وجاء في ذلك الحديث. وإذن فهناك القول أنه إنما يكره عند تحري واختصاصه، فإذا صامه مع يوم غيره فلا يكره. ومن الغريب قول ابن حزم لظاهر الحديث أن صومه حرام إلا لمن صام يوم قبل أو يوم بعده. إذن علمنا ما قال عدد من أهل العلم بكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم وأن يكون نفل مطلقا، لأنه يوم عبادة وتبكير وذكر وغسل، فلتستعين على ذلك ينبغي يفطر. وقالوا فأما إذا صام يوما قبل من بعد فما حصل له من القصور في شيء من هذه الأعمال يجبره الصوم قبله أو بعده. ثم كذلك الذي يصوم يوما يفطر يوما من باب أولى، لأن هذا بيكون أفطر يوم الخميس فيصوم يوم الجمعة ويفطر يوم السبت فلم يصوم يوما قبل يوم بعده، ولكن عادته أن يصوم يوم يفطر يوم فتنتفي الكراهة كذلك. لا تخص يوم الجمعة بصيام. جاء يروى في الحديث وعلمت الإشارة إلى اجتهاد الأئمة في ذلك. والله أعلم. بعد هذا ماذا عندكم؟ ما جاء في ليلة القدر؟ ايش بعد هذا الحديث؟ باب الاعتكاف. هذا غير الترتيب الذي في هذه النسخ. رزقنا الله بلوغ رمضان وقيامه وصيامه ايمانا واحتسابا، واجزل لنا منه جودا وفضلا واجرا وثوابا، وتولانا بما هو أهله حاضرا ومآبا، ووقانا جميع الأسوأ، وفتح لنا بالخير أبوابا، وجعلنا ممن ترعاهم عين عنايته ويتولاهم بما هو أهله ظاهرا وباطنا بلطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.